يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في عرض آراء أهم الفقهاء البارزين الذين يظهر منهم القول بولاية الفقيه العام ونيابته العام عن الإمام المعصوم. من جملة الفقهاء الذين لهم عبارات واضحة في بعض كتبهم، وإن خالفها بعض عباراته في الكتب الأخرى، من جملة الأعلام الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1281. الشيخ الأنصاري طبعا غني عن التعريف والمقام وبيان مقامه وجلالته، فهو فقيه من الطراز الأول، وله تأليفات كما تعلمون في علمي الفقه والأصول، تأليفات مهمة في الأصول، فرائد الأصول، وفي الفقه كتابه المكاسب، كتاب مشهور يدرس إلى يومنا هذا. المهم أن الشيخ الأنصار رحمه الله ليس كتابه الفقهي عبارة عن المكاسب فقط، وإنما له كتب فقهية أخرى أكثر من المكاسب. المشكلة أن هناك توهما أن الشيخ الأنصاري له المكاسب في الفقه وله الفرائد في أو الرسائل في الأصول، ولكن هذا ناشئ من عدم الإطلاع. الشيخ الأنصاري له أبحاث قيمة وجليلة في مختلف أبواب الفقه، عنده بحث في الطهارة، في الزكاة، في الخمس، في القضاء والشهادات وغير ذلك، وطبعت آثاره مؤخرا، آثاره كلها بعنوان مؤلفات الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله تعالى. على أي حال، باعتبار أن طلبة العلوم وأساتذة والأساتذة وحتى الفقهاء عادة ما يطالعون المكاسب، مكاسب الشيخ، فيجوزون في مكاسب الشيخ الأنصاري وفي بحث ولاية الفقيه في المكاسب يجدون أن الشيخ الأنصاري قد نفى ولاية الفقيه المطلقة، فينسبون إلى الشيخ الأعظم أنه لا يقول بولاية الفقيه. وقد تأثر به طبعا كثير من العلماء، لأن الشيخ الأعظم رحمه الله هو شيخ الطائفة في زمانه، بل وبعد زمانه، وكانت أدلته ومناقشاته واستدلالاته مؤثرة حتى على نفوس بعض الفقهاء فضلا عن بعض تلامذته. فعندما يقرؤون كتاب المكاسب فيجدون أنه يناقش في أدلة الولاية، ولاية الفقيه، فيبنون على أن الشيخ الأنصاري غير قائل بولاية الفقيه. ولكن الشيخ الأنصاري له عبارات في سائر كتبه نجد أنها ظاهرة، بل كالصريحة في قوله بولاية الفقيه المطلقة ونيابته العامة عن الإمام المعصوم. هسه احنا اولا نذكر كلامه في سائر الكتب، وبعدين نتطرق بشكل مختصر جدا الى ما ذكره في المكاسب. أما ما ذكر طبعا ما ذكره في سائر الكتب، طبعا لا أريد أن أنقل كل ما قال في سائر كتبه، ولكن بعض ما قال في تلك الكتب ننقله. يعني من موارد ثلاثة مو أكثر. المورد الأول قال في كتاب الزكاة لو طلبها، يعني طلب الزكاة الفقيه، الفقيه طلب من المكلف زكاة ماله، يقول فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدافع. وجوب الدفع إلى من؟ إلى الفقيه. شنو الدليل؟ يقول دليل النيابة العامة. لماذا مقتضى أدلة النيابة العامة وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه؟ يقول لأن منعه رد عليه، رد على من؟ على الفقيه. والرد عليه على الفقيه رد على الله تعالى، كما في مقبولة عمر بن حنظلة ولقوله عليه السلام في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقايا الحادثة إلى رواة الحديث، قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا كلامه في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري صفحة 356. هاي العبارة واضحة لو لا؟ ها؟ إيه؟ يقول لو طلبها الفقيه، يعني طلب الزكاة الفقيه، فمقتضى أدلة النيابة العامة، يقول فقيه نائب عام، مقتضى الأدلة وجوب الدفع إليه. بينما في المكاسب، في المكاسب كما سنشير إن شاء الله تعالى، في المكاسب يقول إذا طلب الفقيه مو لازم أن ندفع إليه. عرفت كيف؟ في المكاسب يشير إلى نفس هذه المسألة، ليش مو لازم؟ يقول ولاية النيابة عامة لم تثبت. بينما في كتاب الزكاة يقول نيابة عامة ثابتة بمقتضى هذه الأدلة. هذا كلامه في كتاب الزكاة. وقال في كتاب الخمس، قال طبعا له كلام طويل في كتاب الخمس، خصوصا فيما يتعلق بحصة الإمام أو سهمه عليه السلام من الخمس. قال ربما أمكن القول بوجوب الدفع، بوجوب دفع حصة الإمام أو سهمه إلى المجتهد، يمكن أن نقول أنه يجب دفع سهم الإمام إلى المجتهد، لأن هناك رأي أنه يدفع إلى سائر الأصناف من السادة، هناك رأي يقول يحتفظ بسهم الإمام عليه السلام، هناك رأي آخر، هناك يقول ربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد. لماذا؟ نظرا إلى عموم نيابته وكونه حجة الإمام على الرعية وأمينا عنه وخليفة له، كما استفيد ذلك كله من الأخبار. لاحظوا طبعا كل كلمة إشارة إلى خبر. حجة الإمام على الرعية عبارة عن إشارة إلى التوقيع الشريف، فإنهم حجتي عليكم، وقولي وأمينا عنه لعله إشارة إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال العلماء أمناء الرسل، وخليفة له لعله إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الفقهاء اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن هم خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي. هذا الخبر المعروف المشهور كما تقدم. زين. ثم قال لكن الإنصاف أن ظاهر تلك الأدلة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام على الأمور العامة، لا مثل خصوص أمواله عليه السلام وأولاده مثلا. فهنا يقر بولاية الفقيه في الأمور العامة ولا؟ نعم، يقول هاي الأدلة، أدلة ولاية الفقيه لا يستفاد منها ولاية الفقيه حتى بالنسبة إلى مال الإمام نفسه، مو سهم الإمام، لمن عند المشهور؟ لمن سهم الإمام؟ هو الإمام ملك شخصي، عند المشهور هكذا، عند المشهور أن سهم الإمام هو ملك شخصي للإمام. يعني مثل ما أنت ترث من أبيك أو أمك مالا يصير ملكك الشخصي ولا لا؟ كذلك سهم الإمام من هذا القبيل. طبعا مؤخرا هناك رأي حديث يقول سهم الإمام ليس ملكا للإمام، ملك لمنصبه، وهذا هو الصحيح. ولا سهم السادة ملك للسادة، كله ملك لمنصب الإمامة، والإمام يصرف من هذا المال المسمى بالخمس للسادة لغرض سد حاجاتهم وإشباعهم، والباقي يصرفه في مصالح المسلمين، ومن جملة مصالحهم هو صرف الإمام لنفسه أيضا، وحاجاته. عرفت كيف؟ لكن المشهور ذهبوا إلى أن سهم الإمام ملك لنفس الإمام. يقول أدلة الولاية العامة إحنا نستفيد منها ولاية عامة، ولكن في الأمور العامة مو فيما يخص الإمام. عرفت كيف؟ يقول لكن الإنصاف أن ظاهر تلك الأدلة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام على الأمور العامة، على الأمور العامة، لا مثل خصوص أموالي عليه السلام. فماكو ولاية على نفس مال الإمام، هذا سهم الإمام، مال الإمام نفسه عليه السلام. فالفقيه لا دليل على أن له ولاية على هذا الإمام، على هذا المال. زين، قد تسأل إذن الفقهاء ليش يقولون سهم الإمام يدفع إلى الفقيه؟ ليش؟ ها؟ لا، النيابة العامة يقول في الأمور العامة، هذا أمر خاص بالإمام. في الأمور العامة، شنو الأمور العامة؟ الأمور اللي يتولاها الرؤساء والقادة في مدنهم وبلدانهم، مثل الأمر المتعلق برعاية الناس، رعاية الأيتام، ورعاية الأموال العامة، رعاية القصر والغيب والأوقاف ونحو ذلك، أمور عامة. زين، فإذا لماذا يقول الفقهاء، حتى الفقهاء غير القائلين بولاية الفقيه المطلقة يقولون يجب فتوى أو احتياطا الدفع إلى من؟ إلى الفقيه. ليش؟ ها؟ احنا قاعد نقول نيابته في الأمور العامة، إيه ليش يقولون ادفعوا إلى
الفقه؟ هو أعلم الناس بمواضع صرف هذا
قدر المتيقن،
قدر المتيقن.
قدر
المواضع لأنه من لازم يرجع للفقه
بناء على إنكار النيابة في مثل هذا المورد، إما إنكار النيابة مطلقا أو في هذا المورد لأنه أمر خاص ليس من الأمور العامة. بناء على الإنكار لماذا يدفع إلى الإمام، إلى الفقيه سهم الإمام؟ قالوا بأنه هذا السهم هو سهم الإمام، يعني ملكه الشخصي، وهو غائب، أرواحنا له الفداء، غائب لا يمكن لنا أن نستأذن منه، فنصرفه في موارد نقطع برضاه فيها، نقطع. إذا المكلف اللي وجب عليه الخمس قطع بأن الإمام يرضى بصرف الخمس في هذا المورد، يرضى، بعد يحتاج أن يستأذن فقيه له؟
لا،
لا ما يحتاج. ليش ما يحتاج؟ لأن هذا 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 هو كان عنده 5 ملايين دينار فلوس، الخمس 1,000,000، ومن 1,500,000 للإمام، هاي 500,000 للإمام خوش خلاه بصفحة. إجا فقير دق الباب عليه، فعلم أن الإمام يرضى قطعا بدفع هذا المبلغ إلى الفقير. خل إيش ما يطل الفقير؟ بعد شنو المشكلة؟ أي إشكال ما بي، أي إشكال ما بي، بناء على أن الخمس ملك شخصي للإمام، لأننا أنا قطعته بأنه ملك للإمام، أي إشكال ما بي. ولكن الإشكال من جهة الموضوع، يقول الفقهاء أنه من أين لك القطع بأن الإمام يرضى؟ من المحتمل قويا معتدا به أن الإمام لا يرضى بالتصرف في ماله من قبل الشخص نفسه، وإنما يريد دفعه إلى الفقيه، والفقيه هو يتصرف فيه حسب المصلحة وحسب علمه برضى الإمام في صرفه. ولذلك المكلف ما يقدر يقول أنا عندي قطع بأنه الإمام راضي. شلون عنده قطع؟ لعل الإمام لا يرضى بصرفه إلا بعد الاستئذان من الفقيه أو دفعه إلى الفقيه. واضح الفكرة؟ ولذلك حتى القائلين بعدم الولاية العامة للفقيه والنيابة للفقيه، مع ذلك شو يقولون؟ يقولون سهم الإمام لابد أن يدفع إلى الفقيه أو يستأذن منه في الصرف. عرفت كيف؟ أما سهم السادة، فقالوا سهم السادة ليس الإمام المعصوم، هو للسادة، فإذا يجوز لك صرفه من قبل نفسك ولا يجب الاستئذان من الفقيه. واضح الفكرة؟ بلي. على أي حال، الشيخ الأنصاري في هذا البحث كما نقلنا عنه يقر بأن ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة أدلة ولاية الفقيه، ظاهرها ولاية الفقيه عن الإمام على الأمور العامة. هو شاهدنا هذا، احنا توسعنا في عبارتي، لكن شاهدنا هو هذا، ظاهر الأدلة ولاية الفقيه في الأمور العامة. والقائلين بولاية الفقيه هم شو يقولون؟ يقولون ولاية الفقيه في الأمور العامة، مو في الأمور الخاصة المختصة بنفس الإمام، في الأمور العامة، في سياسة البلد، في إدارة المدن، هاي أمور عامة. عرفت كيف؟ زين. عبارة ثالثة للشيخ الأنصار رحمه الله في كتاب القضاء، طبعا هاي العبارة الثانية في كتاب الصوم صفحة 337. العبارة الثالثة في كتاب القضاء له عبارات قوية في ولاية الفقيه. يقول إن ثبوت الإذن للفقهاء في القضاء مما لا شك فيه، ولا يبعد وصوله إلى حد ضروري المذهب. ولعل الأصل في ذلك يعني في ولاية القضاء للفقهاء مقبولة عمر بن حنظلة اللي ورد فيها انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا إلى أن يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما. زين. ومشورة أبي خديجة يقول فإني قد جعلته قاضيا وكذلك التوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إلى أن قال طبعا حذفت كثير من كلامه هنا قال ثم إن الظاهر من الروايات المتقدمة شنو الظاهر؟ نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية وفي موضوعاتها الخاصة. يقول حكم الفقيه نافذ بناء على هذه الأدلة، حكم الفقيه نافذ في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية. شنو خصوصيات الأحكام الشرعية؟ يعني الفقيه يا حكم حكم خاص عام كيفية الحكم كلها نافذة على الناس. وفي موضوعاتها الخاصة مو فقط حكم الفقيه نافذ في نفس الأحكام بل في موضوعات الأحكام أيضا حكم الفقيه نافذ. مو هناك أحيانا موضوع وأحيانا شنو حكم. ويذكر لذلك بعض الأمثلة. وفي موضوعاته الخاصة بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها لأن المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هو المتسلط على الإطلاق. فإني قد جعلت عليكم حاكما مو يعني قاضيا فقط، لا، متسلطا على الإطلاق. عرفت كيف؟ نفس تقريب أو قريب من تقريب استدلال السيد الإمام الخميني رحمه الله بهذه المقبولة، حاكما يعني متسلطا، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة جعلت فلانا حاكما عليكم، يعني واليا، يعني واليا، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أمامر السلطان جزئيا أو كليا، في كل أوامر السلطان جزئيا أو كليا. ويؤيده العدول عن لفظ الحكم إلى الحاكم. وكذا المتبادر من لفظ القاضي عرفا قال في المشهورة فإني قد جعلته قاضيا. يقول المتبادر من لفظ القاضي عرفا من يرجع إليه وينفذ حكمه وإلزامه في جميع الحوادث الشرعية كما هو معلوم من حال القضاة سيما الموجودين في أعصار الأئمة عليهم السلام من قضاة الجور. ومنه يظهر، لاحظوا عبارته، كون الفقيه مرجعا في الأمور العامة مثل موقوفات وأموال اليتامى والمجانين والغياب لأن هذا كله من وظيفة القاضي عرفان. وأما التوقيع الرفيع يعني الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا يذكر يقول فصدره وهو قوله فارجعوا وإن كان مختصا بالأحكام الشرعية الكلية هكذا يرى صدر الحديث. احنا آية الأحاديث تقدم بحثها مفصلا. يقول صدر الحديث وإن كان مختصا بالأحكام الشرعية الكلية من حيث تعلق حكم الرجوع إلى رواة الحديث إلا أن قوله عجل الله فرجه في التعليل إنهم حجتي عليكم يدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون ويحكمون. بجميع ما يلزمون منه يعني؟ يعني الفقهاء ويحكمون. فكما أنه لو حكم، لاحظوا، بكون شخص سارقا، الفقيه لو حكم أن زيد سارق بعلمه، يعني هو شافه يسرق فحكم أنه سارق، يقطع يده أو لا؟ نعم. أو بالبينة وجب قطع يده والحكم بفسقه. فكذلك إذا قال اليوم عيد أو أول الشهر، أو قال إن الشخص الفلاني حكمت بفسقه أو بعدالته، يقول في كل ذلك يؤخذ بقول الفقيه. زين. طبعا ثم بعد ذلك يذكر تقريب آخر للاستدلال بالتوقيع في كتاب القضاء والشهادات صفحة 47. هاي العبارات واضحة في ولاية الفقيه في الأمور العامة، بل حتى في الموضوعات، في مسألة الهلال، وفي مسألة مثل الحكم بفسق شخص أو بعدالته. يقول فإن حجتي عليكم، عرفت كيف؟ هذا كلامه في الخمس، في الزكاة، في القضاء والشهادات. لكن في المكاسب نجد رأيا آخر للشيخ رحمه الله تعالى. ففي المكاسب في بحث ولاية الفقيه تطرق إلى ولاية المعصومين عليهم السلام أولا، ثم بعد ذلك إلى ولاية الفقيه، وقال بأن المقصود بالولاية هنا ولاية التصرف في الأموال والأنفس، ولاية التصرف في الأموال والأنفس. وهذه الولاية قسمها إلى قسمين. القسم الأول كما قرأتم في المكاسب استقلال الولي بالتصرف في أموال الناس وأنفسهم، ومرجعه إلى كون نظره سببا في جواز تصرفه في أموال الناس وأنفسهم. يأخذ مال من شخص ويعطيه لآخر، أو يتصرف في نفوس الناس. القسم الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، غير الفقيه ما يقدر يتصرف، وإنما يشترط إذن الولي. زين. ومرجع ذلك إلى كون نظره شرطا في جواز تصرف غيره. فعندنا قسمان من الولاية، ولاية التصرف مستقلا، ولاية التصرف بمعنى أن غير الفقيه إذا أراد يتصرف لازم يستأذن منه. والقسم الثاني مثل شنو؟ مثل واحد يتصرف في الوقف الذي لا متولي أو قيم عليه. واحد شنو منه هذا الواحد؟ يعني عامي غير فقيه، إذا يريد يتصرف، هذا التصرف هل هو مشروط بإذن الفقيه أو لا؟ عرفت كيف؟ هذا القسم الثاني قاعد يحكي. القسم الأول يقول لا، هل الفقيه عنده ولاية تصرف في الأموال والأنفس مستقلا يجي يتصرف. القسم الثاني يقول غيره إذا أراد يتصرف لازم يستأذن من الولي أو لا، مو لازم. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو ولاية التصرف مستقلا في الأموال والأنفس، هذا القسم أثبته للمعصوم. وأما للفقيه فقد قال بأن إقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام المعصوم عليه السلام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد، دونه خرط القتاد، مع أنه خرط القتاد وين؟ في الزكاة وفي الخمس وفي كتاب القضاء والشهادات. هنا يقول دونه خرط القتاد. شو هناك أنت تقول يجوز للفقيه، يجب الدفع إلى الفقيه الزكاة إذا طلبها، هذا هو شأن المعصوم. مثل ما المعصوم إذا طلب أنت هم يجب الدفع إلى المعصوم إلى الفقيه. أما القسم الثاني يعني تصرف الغير منوط به إذن الولي، فهو ثابت للمعصوم قطعا في الأمور العامة. وأما الفقيه فقد أفاد بأنه الأمور الحسبية، الأمور الحسبية تعرفوها، الأمور الحسبية، الأمور الحسبية اللي هي مطلوبة للشارع قطعا ولا يرضى بتركه يقينا، هذا أولا. وثانيا ما كفد واحد نصبه الشارع لإدارة تلك الأمور شخصا معينا، فإدارة تلك الأمور لمن تكون؟ للفقيه. ولاية الفقيه في الأمور الحسبية يقر بها، عرفت كيف؟ يعني مثل إدارة الأوقاف أو الولاية على الأيتام والقصر والغيب أو نحو ذلك من الأمور، يقر بذلك ولاية الفقيه، ويستند في ذلك إلى نفس الأدلة اللفظية، التوقيع الشريف وأفرض مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها. زين، فأما القسم الثاني فقد أفاد أنه كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، بل فيكون مشروطا بإذن الفقيه ويجب الرجوع فيه إليه. ثم استدل على وجوب الرجوع في ذلك إلى الفقيه بمقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع الشريف، إلى أن قال: فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. وأفاد في نهاية المطاف أن هنا مقامين، التفتوا جيدا، أحدهما وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إلى الفقيه، يعني المعروف إيكال أمره إلى الفقيه ليقع خصوصياته عن نظره ورأيه، كتجهيز الميت، كتجهيز الميت من التكفين والدفن والغسل، الميت الذي لا ولي له يجب تجهيزه ولا لا؟ هذا التجهيز ما دام الميت لا ولي له من يقوم بتجهيزه؟ هذا أمر من الأمور العامة، يقول المرجع فيه هو الفقيه. كتجهيز الميت الذي لا ولي له فإنه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين شيء من تركته للكفن وتعيين المدفن عن رأي الفقيه. هذا بالنسبة إلى الأمور الحسبية. الثاني مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض، يقول: والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأول دون الثاني. زين، فإذا المستفاد من كلام الشيخ الأنصاري قوله، أولا قوله بولاية الفقيه في الأمور الحسبية، هذا أولا، وثانيا أن هذه الولاية في الأمور الحسبية مستفادة من الأدلة النقلية، مو مثل بعض المعاصرين والمتأخرين قالوا الأدلة النقلية لا تفيد حتى في ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، وإنما قالوا ذلك بالدليل العقلي، قالوا ذلك بالدليل العقلي، لكن الشيخ الأنصاري يقول لا، الأدلة اللفظية تدل على ذلك. زين، وثالثا يظهر من مكاسبه أنه ينكر الولاية في غير الأمور الحسبية، وهذا ثالثا يتنافى مع رأيه في سائر كتبه قدس سره الشريف. زين، وخلاصة هذا الموضوع أنه إذن إحنا ما نقدر ننسب إلى الشيخ الأنصاري أنه ينكر الولاية العامة للفقيه والنيابة العامة عن المعصوم، ينكره في هذا الكتاب، في كتاب المكاسب، لكنه يقول به وين؟ في أغلب كتبه، عرفت كيف؟ فهذا شيء ينبغي الالتفات إليه. بلي والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.